الواصف الحمد بالنعم والنعم بالشكر، نحمده على آلائه كما نحمده على بلائه، ونستعينه على نفوسنا البطاء عما أمرت به والسراع إلى ما نهيت عنه، ونستغفره مما أحاط به علمه وأحصاه كتابه، علم غير قاصر وكتاب غير مغادر، خلق الإنسان وبصره بما في الحياة من خير أو شر، إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلق كل شيء فقدره تقديرا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله إلى جميع الثقلين الإنس والجن بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأوصيكم أيها الناس ونفسي بتقوى الله سبحانه، فإنها دار حصن عزيز تمنع أهلها وتحرز من لجأ إليها، وبها تقطع حمى الخطايا، فهي النجاة غدا والمنجاة أبدا بفضل الله. أيها الناس، البشر بعامة محكومون بحدود وأعلام يتقاسمها في الأساس فطرة الله التي فطر الناس عليها، وشريعة من الأمر أمر الناس باتباعها على هدى وبصيرة، وهم إبان ذلك قد يضعفون أمام تلك الحدود والمعالم إلى درجة الخذلان المنبثق من التهاون واللامبالاة، أو قد يحتدون مع منافع زهرة الحياة الدنيا إلى حد الطغيان، إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. والمؤمن السيئ مطلوب منه التماسك والرباطة على حاليه كلتيهما، إذ أن ترامي الغرائز يمنة ويسرى يتقاذفها ريح الهوى في كل اتجاه دون ما تخضع مذعنة لحدود الفطرة والشرع، هي لابد منتهية لأصحابها إلى بلاء عريض. فإن الباري جل وعلا لم يخلق الغرائز لبني آدم لتكون محلا للسطو أو الختل أو التلطف لأعراض الآخرين، ولا خلقها ليتعبد بعض الناس بقتلها والعبد منها دون ما سياج وحماية يحكمان محلها، المرء الإنسي في هذه الحياة تتبدى له عورتان اثنتان يتجاذب الاهتمام بسترهما والحرص على مواراتهما، فطرة الله التي فطر الناس عليها والتي يتم تجليطها والإحسان بتمامها، نداءات حية من شريعتنا الغراء. ومن هذا المنطلق حرص الإنسان السوي على أن يواري عورتيه وسوءتيه أشد المواراة، عورته الجسدية وعورته النفسية أو المعنوية. وأصل البشرية أبوان كريمان ابتدع الامتحان بالعورات بهما، وإن هذا الامتحان إنه في جنة القلب وملك لا يبلى، فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما. لقد حرص الشيطان على أن يقضي ابتداء على عنق الدجاجة ومكمن الحياة وهو السجن، فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما، وطبقا يقصفان عليهما من ورق الجنة، يقصفان عليهما خجلا من تعريهما، إذ لا يتعرى ويتكشف إلا من فسدت فطرته. ويا لله لقد نسي آدم فنسيت ذريته. أيها المسلمون، إن الستر فطرة تجعل المجهول عليها لا يأذن للعوادي أن تكشفه كائنة ما كانت، ولو اضطر يوما ما على أن يبدي سوءته الجسدية لضر ألم به، فسيكون ذلك على استحياء وخجل شديدين امام طبيب او نحوه. الضرورة كاملة وراء استسلامه بذلك. وقولوا مثل ذلك في العورة القلبية وما يكون من احوال مكينة تقطر من نفس المرء يخشى ان يطلع عليها غيره. على حد قول النبي صلى الله عليه وسلم والاثم ما حاك في صدرك وكرهت ان يطلع عليه الناس. وجماع الامر في العورتين عباد الله هو قوله تعالى يا بني ادم قد انزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى. ولباس التقوى ذلك خير ذلك من ايات الله لعلهم يذكرون. لقد امتن الله جل وعلا على عباده بما جعل لهم من اللباس والريش الذي يوارون به سوآتهم. فباللباس تستر العورات عن اعين بني ادم. باللباس يكمح جماح الشهوة الطاغي ويكفف اللحم ومماجاة البطر عن ان ينطلق الى ما لا يرضي الله. باللباس ايها الناس تستر المرأة انوثتها وتحفظ كيانها عن ان تكون علكا ملتصقا باحذية لطوف المرأة وايدي العابثين حتى تصبح جوهرة في صدفة لا ينظر اليها الا الخواص وهم الازواج. باللباس والستر يقدم المرء رجلا او يؤخرها اذا ما امتدت نفسه الى خطبة امرأة بالحلال. باللباس ايها المسلمون يعرف الذكور والاناث عن مدى احتشامهم واستقامتهم وحبهم للستر مظهرا ومخبرا. وبه تعرف الاسر الوطونة من غيرها. باللباس والستر قد يحمى ركن الذات مما اجمع عليه الانبياء والرسل قاطبة وهو حماية العرض والنسب من نواحبها. ثم انه بالريش والرياش يتجمل الانسان ظاهرا اذ لباسه من الضروريات الجسدية والريش والرياش من التحسينيات والزيادات التي يتمتع بها المرء وفق ما شرعه الله له دون ما اسراف. على حد قوله صلى الله عليه وسلم كلوا واشربوا والبسوا وتصدقوا من غير مخيلة ولا ترف فإن الله يحب أن يرى نعمته على عبده. رواه أحمد والنسائي وابن ماجه. وذكر البخاري رحمه الله عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما خل ما جئت والبس ما جئت ما أخطأتك خطوتان ترف ومخيلة. ولا غروا أيها المسلمون في مقابل نعمة اللباس والامتنان بها ان يشرع الحمد من قبل المرء على ما يكسو به نعيبه ويواري به سوءته. فلقد صح عند احمد وغيره ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول عند الكسوة الحمد لله الذي رزقني من الرياش ما اتجمل به في الناس واواري به عورتي. والامر عباد الله ليس حكرا على ستر العورة الحسية الجسدية فحسب بل ان لباس التقوى وستر التقوى خير ما يتجمل به المرء. اذ ما عسى ستر البدن ان ينفع اذا كان القلب عاريا. استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال الله اكبر كم فتح من الخزائن اليوم اي كل طويحات الحجر فرب كافية في الدنيا عارية يوم القيامة. رواه البخاري. ايها المسلمون الفطر السليمة والانفس السوية تدخل بطبعها من ظهور السوءتين وتحرص اشد الحرص على مواراتهما. والذين يحاولون في تبعيتهم النكوص عن هذه الحقيقة على علم او جهل بما يطلقون من دعوات هنا وهناك عبر ألسنتهم واقلامهم ومقدراتهم لتأصيل هذه المعرة هم الذين يريدون سلب خصائص فطرة الانسان. وهم الذين ينفذون بالحرف الواحد المآرب الصهيونية الرهيبة عبر مقرراتهم المرقومة لإشاعة الانحلال بين بني الإسلام. وإن تعجبوا عباد الله فعجب أن اليهود هم أول من سن الحرب على نزع الستر وإظهار السوءة منذ تآمر رجلان منهم في سوق بني قينقاع على نزع حجاب امرأتهم وكشف سوءتها حينما كانت جالسة في السوق فربطوا خمارها بطرف ثوبها فلما قامت واقفة بدت سوءتها للناس فاستغاثت بمن حولها، ثم توالت بعد ذلك احداث شبيهة كما ذكر ذلك ابن الاثير في شامله. عن شابين من قريش رأوا امرأة جميلة من بني عامر في سوق عشاق وسألوها ان تكثر عن وجهها فابت، فامتهنها احدهم فاستغاثت بقومها حتى كان ذلك سببا في اليوم الثاني من ايام حروب الفجار المشهورة. العلي ايها المسلمون سمة حيوانية بهيمية، ولا يميل اليه ولا يميل اليه الا من هو ادنى من الانسان. ومتى روي العلي والتعري جمالا وذوقا وتقدما ومسيرة لركب الغافلين فقولوا على الفطرة السلامة. ولتبدأ الاذان صاغية في سماع ما يبكي ويحزن من مآس الفتن والتنويع في الانتلاء والتجرد عن قيم الاسلام، ناهيكم عن سوء العواطف الموخزة، وحينئذ واقعون ولا محالة فيما حذرنا منه الباري بقوله يا بني ادم لا يفتننكم الشيطان كما اخرج ابويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما. عباد الله، ان لنا في كل يوم اجناسا من الذكور والاناث تنمو غضة رقيقة لا يتعهدها احد بسقف ولا رعاية حتى تصيبها الجائحة فتجف وتنبل، كما ان عواصف التغريب والاستسلاخ والاستنساخ وازراءها تحطم اعراقا متينة من الستر والحكمة طالما اضلت وسقت حتى الكسف فلا بوافي لها. وفي الوقت نفسه تجهر افئدة من بني الجنسين ثم تؤتي اكلها ثمرا ناضجا حلوى فلا يوجد في بعض الجمهور مستبشر بها غير سالم من وكزات دعاوى التخلف ومعرض لما يسمى مشي الرجوع على حد زعمهم. لقد صعدت اجيال تنكرت لماضيها واعراقها التي افرضها وحكمتها شريعة الاسلام. اقحم اناس انفسهم في الميدان وجعلوا التحسين والتقبيح خاضعا لممارسات الحضارة الغربية وطيفها. تبدل الوزان وبقي الميزان مختلا وقبه مائلا وصناجه ضائعة، حتى ان احدنا ليجد بين الام وبنتها او بين الاب وابنه في صورة اللباس وما يشاكله من البول الشاسع ما يعادل قرنا كاملا من الزمان. الا ما اكثر الاحياء فينا وهم قتلى ذكور وعناد يلبسون لباسا لم يفصل لهم ولم يقص عليهم وانما خيط لغيرهم فاخذوه هم بلا اصلاح ومشوا به فرحين كما يمشي الطفل بحلة ابيه يتعثر بها فيسقط سقطات يكون بها محلا للضحك والتنذر. ان الخلل الذي تعيشه جملة من الشعوب الاسلامية في قضية اللباس والستر انما كان منشأه من ممارسات خاطئة في كيفية التعامل مع الحضارة المدنية في كافة شؤونها الحياتية وفي المفاهيم المغلوطة لمعاني التقدم الحية مما علق مواهبهم وقدراتهم عن تسخيرها باقتدار وإجادة حتى التحقوا بالركب المتقدم عن طريق التشبه به والاستباك منه. وعذرهم في ذلك أنهم يريدون النهوض بأنفسهم وأمتهم من وحدة النمو إلى مطاف الأمم المتحضرة. ولم يعد للشرع ولا للفطرة في بعض الأفئدة إلا النسبة الأساس. وإذا رأيت ثوب المقتول بهم يستر بعض العورة فاعلم أنه صورة لما عندهم من الأنموذج الجديد. إن الإصابة بحمى اللباس ليست على درجة واحدة بين المسلمين، إذ منهم من شمل السفور والحصور والتشبه نساءه ورجاله أو الكثرة منهم، ومنهم من ظهر فيهم واستعلن وإن لم يعم ويكمل، ومنهم من بدأ يطلع أبوابهم ويضع إحدى قدميه إن لم تكن وضعتا كلتاهما. حدثوا أيها المسلمون ولا حرج عن انهماك المجموع بما يسمى على لغة العصر الموضة، حيث يتلاعب مصمم اللباس بنفسيات الجنسين في كلب أنظارهم تجاه كل لباس مستحدث، مهما كان انطلاقه من معاني الرجولة أو سمات الأنوثة العفيفة المصونة. استمداح للأموال واستخفاف بالرعاع ونشر للفاحشة كيفما نشر بعرض المفاهيم وسبل الإغراء، حتى أصبحت الموضة فكرة للإجراء ووعد العفاف لدى كثير من الشعوب. والزمن كفيل في أن يقنعوا جمهور اللاهبين في قبول الإحداث المتجدد المتراوح بين انتشار ما يلبس دون الركبة أو فوقها أو ما يفتح من الجانبين ليبدو ما يتمنى المرء المسلم معه، ما يتمنى المرء المسلم معه الموت، ولا أن يرى يوما ما شيئا من ذلك في محارمه أو أقاربه، ولا أن يكون ضحية لمشاهدة ما يستفز العيون من محاذرها، مترهبة لتستقي كوامن الشهوة كالنار المتعددة في الصدر والذي يترجم نوارها عبر جوارح المغفلين. إنه التفنن في إذابة الأعراف وإغراء الشعوب بما يبعدهم عن ربهم وخالقهم، التفنن في تعويض المرأة على أن تبدو سافرة وعلى أن تقنع نفسها بأن حياتها ومستقبلها مرتهن بما تبديه من إغراء، وتفنن في عرض التقاسيم البدنية عبر مدارس الأزياء المتجددة التي ربما كان المشي بها أصعب من مشي على حبل مما بها من ضيق، أو كمشي المجندل بالحديد ولن تستطيع صعود درجة إلا بكشف ساقيها. والمتحجبة منهن ربما تفننت في تقصيب الحجاب وإحالته إلى وضع أشد فتنة من ثوبها وصورة وجهها. ولطالما فتنت بعض العباءات السود ولطالما فتنت بعض العباءات السود الباب الرجال، فكم من عباءة هي في الحقيقة أشد ما تكون إلى عباءة أخرى تسترها. وأما الشباب فحدثوا ولا حرج عن تململهم بلباسهم الرجولي، وغدوا في إشفاق متين بلباس أهل الفن والمدون، حتى لقد أصبح المرء الغيور يرى من أحوالهم ما يحترق به بصره مرة تلو الأخرى. أهكذا زي شباب المسلمين؟ إن أحدنا ليضع كفه على ذقنه ويطلع سنه حيرة يسائل نفسه لما ومما ولأي شيء يستنكف الناس لنداءات الفطرة وحدود شرعة الله ومنهاجه. إن مرد ذلك كله إلى إفساد البنت والشاب، إذ معظم منتهي دور التصاميم والأزياء هم من اليهود في عواصم الغرب، وهم بيوت الألبسة ومصمموها، وهم أساتذة التجنيد ودكاكينه. بل لم يكتفي أولئك بعقلاء الجنسين حتى انفتت مآربهم إلى من هم قبل سن التكليف من صبيان وبنات، فأشربوا من خلال ملابس الأطفال المنتشرة بالمعمورة والتي لا تمس للحشمة بصلة أشكال وألوان، من الضيق سارة ومن العاري أخرى، ومن القصير الفاضح كرات ودارات، هي ملأة بالصور أو بالعبارات الرقيعة قد لا يفهم جل اللابسين المراد منها. ولا تسألوا بعد ذلك عن حال الطفل أو الطفلة بعد الكبر، إن كل منهما لم يعود يوما ما على الستر الشرعي. إن الأب والأم إن كتب لهما الوعي والحرص بعد ذلك على سترهما سيجدان المرارة واللعي في الإقناع به. وللأبوين نقول اليد أوكت والفم نفخ. وعند سؤال المكابرين منهم يقولون ماذا نفعل؟ هكذا يلبس الناس وهكذا يريد الناس. ولعمر الله ايها المسلمون كم يجلس الغيور الصادق يبحث جاهدا لاقطاره متسوقا في كل مجمع يعز عليه ان يجد المكسي من الثياب ويعيه طلابه فالله المستعان. ان هذه المفاهيم والاقطار المتلهمه ينبغي الا يفهم انكار المصلحين لها على انهم يريدون بها التحذير او الابقاء على القديم من كل وجه بحيث يظن البعض ان المراد هو الالزام بكل ما كانت تلبسه امهاتنا ومن ولدناهم او اباؤنا ومن ولدوهم. كلا، ان الشرع لم يلزم بذلك وانما منع من كشف العورات ومن لب ما يسقط الحياء او يبرز المفاتن، وترك لنا في الجمله اختيار الدين الذي يلائمنا ويسترنا مهما تجددت صورته. ولكن علينا الا نرى الستر عيبا والعفاف عارا، وحسبنا تفكيرا برؤوس غيرنا ونظرا بعيون عدونا المترمله. وقد سال رجل ابن عمر ماذا البس من الثياب، فقال ما لا يدريك فيه السفهاء ولا يعيبك به الحكماء. ثم اعلموا ايها المسلمون اننا لو جمعنا الف شاب واجلبنا لهم عشرات الوعاظ ليلقنوهم الصيانة عاما كاملا ثم يجلب لهم شاسية عالية يتراهم مفاتنها في كل اتجاه لحدمت في ثوان معدودة ما بناه اولئك في عام. فاتقوا الله معاشر المسلمين وحذار حذار من الوقوع في فتنة اللباس والخروج به عن مقصوده ومبتغاه، ولا يغوينكم الشيطان بزخرف من القول والعمل. قل من حرم دينة الله التي اخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين امنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الايات لقوم يعلمون. قل انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم والبغي بغير الحق وان تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وان تقولوا على الله ما لا تعلمون. بارك الله لي ولكم في القران والسنه ونفعني واياكم بما فيهما من الايات والذكر والحكمه. اقول ما سمعتم ان صوابا فمن الله وان خطا فمن نفسي والشيطان، واستغفر الله. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، واشهد ان محمدا عبده ورسوله الداعي الى رضوانه. اما بعد، فاتقوا الله ايها المسلمون واعلموا ان اللباس والزينه شانا عظيما في مله الاسلام، وما جاء في ذلك من الكتاب والسنه لا يحل محلا كبيرا في الافكار والتصانيف. وقد عقد اهل العلم في كتبهم ابوابا وفصولا مستقله تخص اللباس وحده، ومن خلال الاستقراء والتتبع وجد ان الاسباب الداعيه الى تحريم بعض الالبسه لا تخرج عن واحد مما سياتي. فمن ذلك التحريم بسبب ما يفضي اليه من فتنته كظهور عوره المراه او تجسيد اسمها وتقسيمه او اخراج العينين او الوجه او الكفين او نحو ذلك مما هي مأمورة بستره عملا بقوله تعالى يا ايها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يثنين عليهن من جلابيبهن ذلك ادنى ان يعرفن فلا يؤذين. قال ابن كثير رحمه الله الجلباب هو الرداء فوق الخمار. وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما امر الله نساء المؤمنين اذا خرجن من بيوتهن في حاجة ان يغطين وجوههن فوق رؤوسهن بالجلابيب ويبدين عينا واحدة وبهذا يعلم ايها المسلمون ان ما يقوم به جملة من النساء اليوم من تغطية الوجه مع اخراج العينين وما جواهما من الحواجب وطرف الانف وشيء من الخدين ان هذا كله خطأ واضح ومثلك المتين. فيال الله فيال الله ماذا أبقت المرأة من جمالها حينئذ؟ إنها بمثل هذا ربما سترت القبيح وأبرزت الحسن. والشارع الحكيم أذن لها في إبراز إحدى العينين لترى بها الطريق لا أن يراها أهل الطريق. وسبب آخر من أسباب التحريم وهو ما يكون لأجل الشهرة والتباهي والقيلاء، بقوله صلى الله عليه وسلم: من لبس ثوب شهرة ألبسه الله ثوب مذلة يوم القيامة. رواه أحمد وأبو داود والنسائي. وكذا إسبال الثياب وجرها أسفل الكعبين سواء كان ذلك خيلاء أو لم يكن، ولا ينبغي أن يفرق بين من يسبل لأجل الخيلاء ومن يسبل بلا خيلاء. والجواب الصحيح في ذلك هو أن ما أسفل الكعبين إذا لم يكن خيلاء فهو في النار، وأما إذا كان خيلاء فإن العذاب يكون أشد، لقوله صلى الله عليه وسلم: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. رواه الشيخان. وفي روايته: ما أسفل الكعبين ففي النار. هذا في حق الرجل، وأما في حق المرأة فإنها تسدل ثوبها حتى يغطي قدميها، لأن القدمين عورة بالنسبة لها. وسبب ثالث من أسباب التحريم وهو التشبه، كتشبه النساء بالرجال والرجال بالنساء في اللباس، أو التشبه بالأعاجم وأهل الكفر في زيهم. يقول عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم علي ثوبين معصرين فقال: إن هذه ثياب الكفار فلا تلبسها. رواه مسلم. وفي الصحيحين أن عمر رضي الله تعالى عنه كتب لولاته: وإياكم والتنعم وزي أهل الشرك ولبوس الحرير. ومما قاله الفقهاء: يحرم من اللباس ما خالف زي العرب وأشبه زي الأعاجم وعاداتهم. وما أحسن ما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مبينا لهذه القاعدة العظيمة، فيقول: إن المشاركة في الهدي الظاهر تورث تناسبا وتشاكلا بين المتشابهين يقود إلى موافقة في الأخلاق والأعمال. فلابس ثياب أهل العلم مثلا تجد في نفسه نوعا انضمام إليهم، وهكذا بالنسبة لثياب الجند المقاتلة. وكلما كانت المشابهة أكثر كان التفاعل في الأخلاق والصفات أتم، حتى يؤول الأمر إلى أن لا يتميز أحدهما عن الآخر إلا بالعين فقط. وقولوا مثل ذلك عباد الله في مشابهة الفسقة للمغنين وفنانين من أهل الكفر وغيرهم ممن ليسوا على طريق الحق. فاتقوا الله معاشر المسلمين، واعلموا أن الواجب والمسؤولية على كل عاجز نصيبه منها، من ولاة وعلماء ودعاة وأولياء أمور الأجر، كما أن على التجار مسؤولية عظمى تجاه ذلك، إذ عليهم أن يوجدوا البديل المباح وأن يكفوا عن بيع ما يقتش الحياة أو يكشف العورات، وليحذروا مغبة فعلهم، وليعلموا أن عليهم إثم ما يبيعونه وإثم من يلبسه إلى قيام الساعة من غير أن ينقص من أوزار من يلبسه شيء، وليحذروا الوقوع عن أن يكونوا بفعلهم هذا ممن يحب أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، وأنهم مسؤولون عن أموالهم من أين اكتسبوها وفيما أنفقوها. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.